أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. الدلالات التي يبحث عنها علم الأصول، نستطيع أن نقسم العناصر اللغوية. إذن الكلام الآن في العناصر اللغوية من وجهة نظر أصولية إلى عناصر مشتركة في عملية الاستنباط وعناصر خاصة في تلك العملية. إذن الآن الكلام عن العناصر اللغوية، لأنها هي الواردة في الآيات القرآنية والروايات الشريفة، فنريد أن نعرف دلالات هذه العناصر وما هي العناصر التي تدخل في عملية الاستنباط كأصول فقه، وما هي العناصر التي تدخل كعنصر من عناصر الفقه لا أصول الفقه. العناصر المشتركة هي التي تدخل في أصول الفقه، وتعريفها أي أداة لغوية تصلح للدخول في أي موضوع من المواضيع أو من الموضوعات وفي مختلف أبواب الفقه. يعني تأتي إلى مثلا كتاب التقليد، تأتي إلى كتاب الصلاة، كتاب الصوم، كتاب الحج، تجد أنه يتكرر في هذه الأبواب مثل صيغة الأمر، فعل الأمر. مثل نفض في التقليد: فارجعوا إلى رواة أحاديثنا، فارجعوا، فعل الأمر. في باب الصلاة: إذا صلي. في باب الطهارة: طهر الملابس مثلا. فإذا هذه الكلمة تتكرر في الأبواب الفقهية فتكون من العناصر المشتركة، وهناك عناصر لا تتكرر في الأبواب الفقهية المختلفة، إنما تأتي في باب واحد. مثلا: ما معنى الكعبين؟ هذا تحتاج لنفرض في باب الوضوء، تمسح القدمين إلى الكعبين، فلا بد أن تبحث عن معنى الكعبين. قد نعم يأتي في باب آخر، لكن باب أو بابين فقط. نفرض أنه تقطع القدم لنفرض من الكعبين في إقامة الحدود، إذن قد يأتي في باب أو في بابين، لكن ما يتكرر في معظم أبواب الفقه. والمثال الذي يضربه مثلا كلمة الإحسان، فهذا يأتي مثلا لنفرض في باب الإحسان إلى الوالدين مثلا، وكذلك الموارد التي فيها كلمة إحسان، وهي موارد معدودة، فهذه تعتبر من العناصر الخاصة لأنها لا تصلح للدخول في معظم أبواب الفقه. لذلك يقول: نستطيع أن نقسم العناصر اللغوية من وجهة نظر أصولية إلى عناصر مشتركة في عملية الاستنباط وعناصر خاصة في تلك العملية. فالعناصر المشتركة هي كل أداة لغوية تصلح للدخول في أي دليل مهما كان نوع الموضوع: صلاة، صيام، خمس، حج، الذي يعالجه ذلك الدليل. ومثاله صيغة فعل الأمر، فهذه الصيغة تتكرر في كثير من أبواب الفقه، فإن بالإمكان استخدامها بالنسبة إلى أي موضوع فقهي، أي باب من أبواب الفقه. والعناصر الخاصة في عملية الاستنباط هي كل أداة لغوية لا تصلح للدخول إلا في الدليل الذي يعالج موضوعا معينا، ولا أثر لها في استنباط حكم موضوع آخر ككلمة الإحسان، فإنها لا يمكن أن تدخل في دليل سوى الدليل الذي يشتمل على حكم مرتبط بالإحسان، أو مثل الكعبين، ولا علاقة للأدلة التي تشتمل على حكم الصلاة مثلا بكلمة الإحسان، ولا بالصيام، ولا بالحج، ولا بالخمس، ولا بالزكاة. فلهذا كانت كلمة الإحسان عنصر خاصا في عملية الاستنباط. نقطة من أول السطر. إذن الآن علم الأصول يبحث في العناصر المشتركة دون العناصر الخاصة، لأن العناصر الخاصة تأتي في علم الفقه والعناصر المشتركة تأتي في علم الأصول. العنصر المشترك يعطيك قاعدة، وفي أصول الفقه يبحثون عن القواعد، قواعد الاستنباط، وعلى هذا الأساس يدرس علم الأصول من اللغة القسم الأول من الأدوات اللغوية التي تعتبر عناصر مشتركة في عملية الاستنباط، فيبحث عن مدلول صيغة فعل الأمر وأنها هل تدل على الوجوب أو الاستحباب. حتى في العرف الآن، يعني في الآيات القرآنية والروايات الشريفة، حتى الكلام بين الناس حينما يستعملون فعل الأمر، هل الأصل أن فعل الأمر يستعمل في الوجوب كحقيقة كمعنى حقيقي، ويكون الاستحباب معنى مجازي، أو بالعكس يستعمل في الاستحباب كمعنى حقيقي ويستعمل في الوجوب كمعنى مجازي؟ فإذا كان معنى مجازي يعني نحتاج إلى قرينة صارفة، أو لا أنه يستعمل في الوجوب والاستحباب كمعنى حقيقي ويكون من باب المشترك اللفظي فيحتاج إلى قرينة معينة. وعندنا علماء قائلون بأنه يستعمل في الوجوب والاستحباب معا، كما ينقل عن السيد المرتضى رضوان الله تعالى عليه. ولا يبحث عن مدلول كلمة الإحسان ويدخل في القسم الأول. مثال، إذا صار عندي مثال فعل الأمر، هذا مثال لما يبحث في علم الأصول. المثال الثاني أدوات الشرط، الجملة الشرطية، فعندنا كثير من الآيات القرآنية والروايات الشريفة فيها جملة شرطية، نفرض من باب المثال: إذا زالت الشمس فصل صلاة الظهر. والأمثلة قد تكون افتراضية. إذن الجملة الشرطية أداة الشرط تصلح للدخول في معظم أبواب الفقه وتكون عندها هذه الصلاحية، ويدخل في القسم الأول من الأدوات اللغوية أداة الشرط أيضا، لأنها يعني لأن أداة الشرط تصلح للدخول في استنباط الحكم من أي دليل لفظي مهما كان نوع الموضوع الذي يتعلق به. نوع الموضوع يعني صلاة، صيام، حج، زكاة إلى آخره. فعندنا هذا المثال: إذا زالت الشمس وجبت الصلاة. فعندك شرط وفعل الشرط وجواب أو جزاء الشرط. إذا أداة الشرط، الشرط زوال الشمس، الجزاء وجبت الصلاة، والجزاء هو عبارة عن الحكم. فعندك أداة الشرط وفعل الشرط وجزاء أو جواب الشرط، وهذا الجزاء أو الجواب يكون هو الحكم الشرعي. فمن خلال هذه الجملة تعرف أن هناك علاقة بين جزاء الشرط وفعل الشرط، فهناك علاقة بين وجوب الصلاة وزوال الشمس، هذه علاقة وارتباط. كذلك المثال الثاني: إذا هل هلال شهر رمضان وجب الصوم. أداة الشرط، فعل الشرط، جواب الشرط، والجواب هو الحكم. فعندنا علاقة وارتباط بين وجوب الصوم وهلال شهر رمضان، لذلك يقول: فنحن نستنبط من النص القائل إذا زالت الشمس وجبت الصلاة أن وجوب الصلاة مرتبط بالزوال بدليل أداة الشرط. إذن أداة الشرط تجعل هناك رابطة بين فعل الشرط وجواب الشرط. طبعا هذه الرابطة تأتي من الوضع، يعني الواضع جعل أداة الشرط لها هذه الخصوصية، تربط الفعل بالجواب. ونستنبط من النص القائل إذا هل هلال شهر رمضان وجب الصوم أن وجوب الصوم مرتبط بالهلال، ولأجل هذا يدرس علم الأصول أداة الشرط بوصفها عنصرا مشتركا، ويبحث عن نوع الربط الذي تدل عليه ونتائجه ونتائج الربط في استنباط الحكم الشرعي. إذا رح يأتي علم الأصول يرى أن هناك ربطا بين الحكم والشرط، فيبحث عن نوع هذا الربط، وهل يمكن أن تترتب على هذا الربط نتائج أخرى نستنتج نتائج. مثلا إذا زالت الشمس وجبت الصلاة، إن في الشرط تقول إذا لم تزل الشمس فهل يمكن أن نستنبط فلا تجب الصلاة أو لا يمكن أن يأتي هذا الحكم؟ تنفي الشرط فينتفي الجزاء. هذه النتيجة يمكن لنا أن نستنتج نتيجة شرعية من الجملة الشرطية أو لا يمكن؟ هذا علم الأصول رح يبحث.
المنطق ما يبحث،
المنطق يبحث واللغة تبحث، لكن احنا نبحث عن النتيجة الشرعية مو النتيجة اللغوية فقط. نعم باللغة أمر موجود أنه هناك ربط بين الشرط والجزاء، وإذا انتفى الشرط ينتفي الجزاء، لكن هذا الانتفاء في الجزاء نقدر نحوله حكم شرعي ولا ما نقدر؟ مثلا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فعندي مجيء الفاسق بالنبأ عندنا حكم شرعي يجب التبين. إذا الكلام عن الفاسق نقول العادل شلون؟ إذا جاءكم الفاسق بنبأ فتبينوا، هل يمكن لنا أن نستنتج من هذه الجملة إذا جاءكم العادل بنبأ فلا تتبينوا؟ نقدر أو ما نقدر؟ بحيث أنه بعد ذلك نقول لا يجب التبين في خبر الثقة، فخبر الثقة حجة، وتأخذ خبر الثقة فهذه الآية تكون دليلا على حجية خبر الثقة. علم الأصول رح يبحث أنه نقدر ولا ما نقدر. إذن هناك ربط، هل انتفاء الشرط يؤدي إلى انتفاء الجزاء كنتيجة شرعية أو ما نقدر؟ نعم في اللغة هذا موجود، إذا جاء زيد فأكرمه، إذا لم يجئ زيد فلا تكرمه، هذا موجود كنتيجة لغوية، وهذا يسمى بمفهوم الجملة الشرطية. نفي الشرط يؤدي إلى نفي الجزاء، هذا يسمى بمفهوم الجملة الشرطية. فهل مفهوم الجملة الشرطية حجة في علم الأصول؟ يعني يمكن أن نستنبط على أساسها حكما شرعيا في علم الفقه أو لا يمكن؟ لذلك ويبحث عن نوع الربط الذي تدل عليه ونتائج هذا الربط في استنباط الحكم الشرعي. إذا نتائج الربط أنه يمكن أن نستنتج نتيجة شرعية من خلال نفي الشرط بحيث ينتفي الجزاء ينتفي الحكم أو لا يمكن، هذا راح يأتي فيما بعد. بعد مثال ثالث، إذا صار عندي فعل الأمر كمثال الجملة الشرطية، المثال الثالث الجمع المعرف باللام، الجمع مثل علماء، تقول العلماء. نعم دلالة لغوية، يعني اللغة موجودة، رح يدخل في البحث اللغوي في علم الأصول مباحث الألفاظ، نحتاج إلى مباحث الألفاظ لأن آيات قرآنية روايات الشريفة عبارة عن ألفاظ، فتحتاج إلى البحث اللفظي. الآن لما الإمام يتكلم الناس شو يفهمون؟ هذا الفهم الموجود عند الناس بناء على اللغة، والإمام عليهم السلام ما أعطاهم طريق آخر، لم يقل لهم لا تستعملوا الدلالات اللغوية وأنا أعطيكم طريقا آخر، الإمام ما قال هذا الكلام. الآن هذا السائل من يسأل الإمام، الإمام شلون يفهم السؤال؟ بناء على اللغة. الإمام عليه السلام والسامع والسائل بناهم على اللغة، على اللغة الموجودة في زمانهم. الآيات القرآنية حينما تأتي تقول شيء كتب عليكم الصيام، والناس يفهمون شيء. فإذا هذه الدلالات اللغوية مستعملة عند الناس، لكن هل يمكن استعمال كل هذه الدلالات في الحكم الشرعي ولا لا يمكن؟ هذا يحتاج إلى دليل. الآن القاعدة موجودة، كانت تطبق في ذاك الزمان وتطبق في هذا الزمان، ما يختلف، خلي الكلمات اللغوية تختلف، مهم أنه العرب حينما يأتون بجملة شرطية هل يعتمدون على المفهوم أو لا يعتمدون على المفهوم؟ مهم عندنا شنو الألفاظ الموجودة في الجملة الشرطية كقاعدة. فهل الجملة الشرطية تدل على المفهوم أو لا تدل على المفهوم؟ أول شيء. وإذا كانت تدل على المفهوم فهل يمكن أن نستنتج نتيجة شرعية، يعني هذا رح يسري إلى الشرع ولا يظل فقط في الكلام العام غير الشرع؟ لابد أنه الأصولي يبحث، إما أنه يقول بالإيجاب وإما يقول بالنفي، فصر عند قاعدة، سواء كان بالإيجاب أو بالنفي عند قاعدة يطبقها على الآيات وعلى الروايات. إذن هذه الدلالات اللغوية نعم موجودة في اللغة. الآن لما أنه يريد أن يعرف معنى الكعبين وين يروح؟ يروح للغة. الإمام عليه السلام يعترض عليهم يقول لا تبحثوا في اللغة، ولا إلى المعاني الموجودة حسب اللغة. وذاك الوقت بعد ما في كتب محافظين المعاني. إذن فهذا المعنى الموجود عندهم، يعني حينما يقال لهم مثلا امسحوا إلى الكعبين، الناس راح يفهمون أول شيء المسح، يفهمون منه معنى غير الغسل، وبعدين إلى هل ما ينتهي إليه داخل لو خارج، يعني الكعب داخل لو خارج، يعني تقف على حد الكعب أو أن الكعب داخل، مثل كل السمكة إلى رأسها، إلى رأسها يعني رأس السمكة داخل في الأكل ولا خارج عن الأكل؟ وأنت تبحث، هذا تبحث في اللغة. فنفس الطريقة الإمام عليه السلام تكلم بلسان، وكذلك النبي صلى الله عليه وآله بلسان عربي مبين، يعني يرجع إلى اللغة العربية. فبناء على فهم كلام أهل اللغة في ذلك الزمان هذه القواعد ما كانت مكتوبة عندهم، نعم هم يعرفونها ويطبقونها، فالإمام استفاد من هذا الفهم العرفي الموجود للغة، وكان يتكلم على أساس هذا الفهم العرفي للغة. لو كان يوجد للإمام عليه السلام طريق آخر لبين الطريق الآخر، ولكنه لم يبين طريقا آخر لفهم ألفاظه، فنرجع إلى الفهم العرفي لأهل اللغة. وهذا كله بحث رعيات، يعني شنو الدليل على كل هذه الأمور؟ هي أدلة بعد على مستوى الحلقة الأولى، ما يطرح الدليل، يعطيك النتيجة في الحلقات التالية رح يبحث عن الأدلة. المثال الثالث الجمع المعرف باللام، يعني كلمة علماء وتدخل الألف واللام، اللام أو الألف واللام، فيأتي عندك أكرم الفقراء، أكرم صيغة أمر دالة على الوجوب لمن يتبنى أنه الوجوب، أو دالة على الاستحباب لمن يتبنى الاستحباب ويحتاج إلى قرينة صارفة في المجاز، أو لمن يتبنى أنه مشترك لفظي بين الوجوب والاستحباب فيحتاج إلى قرينة معينة. فأكرم الفقراء، كلمة الفقراء جمع معرف بالألف واللام أو محلى بالألف واللام. فالآن كلمة الفقراء هل نفهم يعني جميع الفقراء أو تفهم بعض الفقراء؟ هذا لازم تبحثه تثبت أنه يدل على الكل على الجميع. فهل إذا دخلت الألف واللام على الجمع هذا دال على العموم والشمول، أو أننا نفهم العموم والشمول بطريق آخر من العلماء؟ رح يأتي بعدين هناك طريقان لفهم الجميع من العلماء. إذن البحث الآن أنه هل الجمع المعرف باللام موضوع للشمول والعموم؟ موضوع يعني الواضع قال أنا وضعت الجمع المعرف باللام للدلالة على العموم، مثل ما قال وضعت لفظ الأسد للدلالة على هذا الحيوان المفترس من خلال الوضع، وكذلك الحال في صيغة الجمع المعرف باللام لأنها أداة لغوية صالحة للدخول في الدليل اللفظي مهما كان نوع الموضوع الذي يتعلق به. إذن ضربت ثلاث أمثلة: صيغة الأمر، الجملة الشرطية أداة الشرط، والمثال الثالث الجمع المعرف باللام. فنأتي أولا إلى صيغة الأمر. حينما نقول صلي، صم، اذهب إلى الحج، الأصوليون يقولون هذه الصيغة صيغة فعل الأمر تدل لغة على الوجوب. إذن من ناحية لغوية صيغة فعل الأمر دالة على الوجوب لغة. هل هذا الوجوب وجوب شرعي أو وجوب عرفي؟ الجواب وجوب عرفي باللغة، إذا دال على الوجوب العرفي. فكيف يمكن أن ننتقل من الوجوب العرفي إلى الوجوب الشرعي؟ خل يكون عند الناس وجوب عرفي، هذا ما يعطينا أنه دليل على الوجوب الشرعي، فلا بد يكون عندنا دليل على أن هذا الوجوب العرفي نأخذ به أيضا في الشرع، فنقول بأنه صيغة الأمر تدل مو فقط لغة على الوجوب العرفي بل تدل شرعا على الوجوب الشرعي، ونحتاج عملية النقلة من الوجوب العرفي إلى الوجوب الشرعي. إذن هذا الأول، الأدلة راح تيجي بعد المستوى. الحلقة الأولى ما يطرح أدلة السيد الشهيد، بعدين راح يعطينا في الحلقة الثانية والحلقة الثالثة. زين، خل نروح إلى كتب اللغة. هل هناك في اللغة يقولون الأمر يدل على الوجوب ولا ما عندنا هذا الكلام؟ روح راجع كلمة الأمر في الكتب اللغوية، إذا تحبون تبحثون رجعوا إلى الكتب اللغوية وابحثوا هل الأمر يدل على الوجوب لغة ومذكور هذا في الكتب أو غير مذكور. صار بحث حلو أنه في المعنى اللغوي لكلمة الأمر. الوجوب العرفي ما يفهمه العرف، الوجوب الشرعي ما يفهمه الشرع. شلون تفرق بينهم؟ تفرق، الناس يفهمون بدون شرع، يعني هذا الوجوب العرفي مو فقط موجود عند المسلمين، بعض القواعد اللغوية موجودة حتى في اللغات الثانية. الآن فعل الأمر نفرض أنه في اللغة الإنجليزية إذا استعمل كلمة معينة كفعل أمر give me يعني أعطني، give me، أي هم يفهمون الأمر منه ولا يفهمون الاستحباب والأمر، أو أنه أحدهما مجاز والآخر حقيقة. حتى في اللغات الثانية موجود، مو أنه مختص باللغة العربية. كذلك الجملة الشرطية موجودة في اللغة الأخرى أيضا، كلمة إف أداة شرط إذا. كذلك الجمع المعرف باللام هذا مختص باللغة العربية، ما موجود عندهم هاي ألف واللام في اللغات الثانية، إذا هذا مختص باللغة العربية. فإذا بعض القواعد مشتركة بين اللغات، لكن بعض القواعد موجودة فقط في لغتنا. فأنت تبحث الآن الآيات والروايات جاءت بناء على اللغة العربية، فتبحث هذه القواعد في اللغة العربية. هذا ما يعني أنه لا يمكن الاستفادة منها في اللغات الثانية. فنرجع إلى مثلا اللغة الإنجليزية، نسأل الواضعين للغة الإنجليزية ماذا تريدون بالجملة الشرطية، هل هناك مفهوم للجملة الشرطية أو لا يوجد؟ هذا الواضع هناك يحدده، والواضع عندنا أيضا يحدد أنه يريد المفهوم أو لا يريد المفهوم. إذن صيغة فعل الأمر تدل لغة على الوجوب، إذا تبحث في اللغة أن اللغويين يعني من ناحية الوضع هل وضعوا صيغة فعل الأمر للوجوب، هذا البحث الأول. البحث الثاني، لغة تدل على الوجوب العرفي، فكيف ننتقل من الوجوب العرفي إلى الوجوب الشرعي. لذلك يقول وفيما يلي نذكر بعض النماذج من هذه الأدوات المشتركة التي يدرسها الأصوليون. في الحلقة الثانية رح يأتي بشكل تفصيلي. أولا صيغة الأمر، صيغة فعل الأمر نحو اذهب، حاطين همزة تحت الألف، اشطب الهمزة لأن همزة وصل مو همزة قطع، اذهب همزة وصل ليست همزة قطع، وصلي وصم وجاهد إلى غير ذلك من الأوامر. والمقرر بين الأصوليين عادة هو القول بأن هذه الصيغة تدل لغة على الوجوب. يدل على الوجوب يعني ممكن يدل على الاستحباب أو يدل على الوجوب والاستحباب، آراء مختلفة في الموضوع، ثلاث آراء موجودة. الآن نسأل، حينما نقول صيغة فعل الأمر تدل على الوجوب، يعني هل هما من باب الترادف؟ مترادفين شنو يعني؟ تقدر تلغي، تقول رأيت أسدا اشطب أسدا تجعل مكانه رأيت غضنفرا، من باب الترادف. فهل هنا يوجد ترادف بين صيغة فعل الأمر والوجوب أو لا يوجد ترادف، صيغة فعل الأمر معنى حرفي أو معنى اسمي، شو تقولون؟ صيغة فعل الأمر معنى حرفي أو معنى اسمي؟ معنى حرفي، الصيغة الهيئة، الهيئة معنى حرفي، الوجوب معنى حرفي لو معنى اسمي؟ اسمي. فكيف يكون المعنى الحرفي مرادفا للمعنى الاسمي؟ مو من باب المترادفين. إذا عندك اسم مع اسم، فعل مع فعل، حرف مع حرف، يكون من باب الترادف. عندما تقول أسد وغضنفر كلاهما معنيان اسميان، إذن هما ليسا من باب الترادف لأن أحدهما معنى حرفي والثاني معنى اسمي، ولا يوجد ترادف بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي. إذن كيف يمكن لنا أن نفهم أن الأصوليين يقولون بأن صيغة فعل الأمر تدل على الوجوب؟ لذلك يقول: وهذا القول يدعونا أن نتساءل، هل يريد هؤلاء الأعلام من القول بأن صيغة فعل الأمر تدل على الوجوب وأن صيغة فعل الأمر تدل على نفس ما تدل عليه كلمة الوجوب فيكونان مترادفين؟ وكيف يمكن افتراض ذلك؟ لأن أحدهما معنى حرفي والثاني معنى اسمي. وكيف يمكن افتراض ذلك؟ هذه الأداة استفهام ما تجيني، تتمة الجملة عندك أداة استفهام اشطبها، مع أننا نحس بالوجدان أن كلمة الوجوب وصيغة فعل الأمر ليستا مترادفتين. الآن حط علامة الاستفهام، وإلا قلنا إذا كان عندك كلمة إلا تبحث عن نفي لشيء سابق، فقال ليستا مترادفتين، وإلا يعني وإن كانتا مترادفتين، وإن كانتا مترادفتين لجاز أن نستبدل إحداهما بالأخرى. حط فاصلة. وما دام هذا الاستبدال غير جائز اشطب الفاصلة فنعرف. إذا لا يجوز أن نستبدل إحداهما بالأخرى، وما دام هذا الاستبدال غير جائز لأن إحداهما معنى حرفي والثانية معنى اسمي، فنعرف أن صيغة فعل الأمر تدل على معنى يختلف عن المعنى الذي تدل عليه كلمة الوجوب، ويصبح من الصعب عندئذ فهم القول السائد بين الأصوليين بأن صيغة فعل الأمر تدل على الوجوب، كيف أن المعنى الحرفي يدل على معنى اسمي وهما ليستا من باب مترادفتين دل على الوجوب. الآن نبي نحلل أنه في اللغة حينما نقول صيغة فعل الأمر تدل على الوجوب والمعنى الحرفي يدل على معنى اسمي، لازم نحلل حتى نبين شلون، كيف أن المعنى الحرفي يدل على المعنى الاسمي. هذا يحتاج إلى تحليل، كلامهم صحيح لكن ليستا من باب المترادفتين. إذن هذه الدلالة كيف تكون؟ الآن السيد الشهيد يريد أن يحلل حتى يصل أنه كيف أن صيغة فعل الأمر دالة على الوجوب، يعني المعنى الحرفي يدل على المعنى الاسمي.
ما شايفين من لحاظ المتكلم والمخاطب، يعني الأمر بلحاظ المتكلم هو يأمر، بلحاظ المخاطب هو وجوب، فيصير خط، ما يصير خط.
لا، يظل الدلالة موجودة، ما لنا شغل بالمتكلم والسامع الآن، يعني نفس صيغة فعل الأمر دالة على الوجوب أو غير دالة على الوجوب. الآن المتكلم يسمع الجملة أو السامع يسمع هذه الجملة، المتكلم حينما يتكلم يريد الوجوب مو فقط السامع. نعم هو يستعمل صيغة فعل الأمر، لكن عند قاعدة أن صيغة فعل الأمر دالة على الوجوب، لذلك السامع يفهم أيضا أن صيغة فعل الأمر دالة على الوجوب، فمو من حيثيتين حتى نقول أنه هنا معنى اسمي هناك معنى حرفي. فإذا كان عندي في اللغة فهناك اتفاق بين المتكلم والسامع أنهما إذا استعملا أو إذا سمعا فيكون نفس هذا الفهم موجود عندهم. فالآن يريد السيد الشهيد أن يحلل أنه كيف يمكن أن نفهم أتكلم شوي عنه وأكمل في الدرس القادم. نأتي الآن لتحليل مدلول صيغة فعل الأمر. صيغة فعل الأمر دال يدل على مدلول. الآن صيغة فعل الأمر حينما يدل على شيء، الآن نريد أن نحلل هذا الشيء الذي تدل عليه صيغة فعل الأمر حتى نتبين أنه كيف تدل على الوجوب. نأتي إلى فعل الأمر مثل صلي، حينما تقول صلي تريد أن تنشئ نسبة بين مادة الفعل والفاعل، يعني توجد نسبة وعلاقة بين الصلاة والمصلي. عدل؟ لما تقول له روح صل صلي، فأنت تريد أن تجعل هناك نسبة وعلاقة بين الصلاة والمصلي، وهذه النسبة هل هي واقع موجود أو أنت تريد أن تنشئ هذا الواقع؟ جملة إنشائية، فتريد أن تنشئ واقعا لا أن تخبر عن واقع، فتريد أن توجد هذه النسبة. هذه النسبة تريد تحقيقها، يعني إرسال المكلف نحو إيجادها، فتريد من هذا المكلف أن يأتي بالصلاة، أن ترسله للإتيان بالصلاة، أن تطلب منه أن يأتي بالصلاة، أن تبعثه للإتيان بالصلاة. فإذا عندنا نسبة، هذه النسبة نسبة إرسالية، نسبة بعثية، نسبة طلبية. فيأتي بمثال آخر، مثال عرفي حتى يبين المعنى. يقول الصياد حينما يكون ماسكا لكلب الصيد، ثم هناك فريسة، فيرسل الكلب للإتيان بهذه الفريسة. هذه عملية الإرسال، يعني هناك صورة ذهنية في ذهن الصياد عن إرسال الكلب إلى الفريسة. نفس هذه الصورة تأتي إلى ذهن المتكلم حينما يأمر بهذا الفعل. لذلك يقال في علم الأصول مدلول صيغة الأمر هو النسبة الإرسالية. بعدنا بالمعنى الحرفي، والنسبة الإرسالية معنى حرفي لا معنى اسمي، لأن النسبة والنسبة عبارة عن معنى حرفي. إذا صار عندي الآن الخطوة الأولى أن مدلول صيغة الأمر هو النسبة الإرسالية، والنسبة الإرسالية عبارة عن معنى حرفي، وكما أن الصياد يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.